ذكرك الذاكرون وكان بك الغافل فاعلم انه لا اله الا الله 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 لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير علينا ان نحيا وعليها ان نموت وعليها ان نعذب ان شاء الله من الامين ربنا تقبل منا واغفرنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا بسر ما نزلت عليه سوره الفاتحه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين لقد علمنا في الدرس الماضي أن الغنيمة تقسم إلى خمسة أقسام ثم يقرع بينها ثم يعطى أربعة أخماس للمقاتلة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم وكذلك يقسم الخمس الباقي على خمسة أقسام قسم لله وللرسول أي قسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الله للتشريف وقسم لذوي القربى وقسم لليتامى وقسم للمساكين وقسم لابن السبيل ودرسنا اليوم إنما يتعلق بالقسمين أما القسم الأول الذي يأخذ من أربعة السهام لابد أن يتصف بصفات حتى يحصل على قسم منها يعني بمعنى آخر متى يصبح المقاتل من أهل السهمان لابد أن تتصف به أو لابد أن يتصف بشرائط قال الشيخ ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط الإسلام معنى هذا أنه لا يسهم للكافر والبلوغ فلا يسهم للصغير والعقل فلا يسهم للمجنون والحرية فلا يسهم للعبد والذكورة فلا يسهم للأنثى فإن اختل شرط من ذلك رضخ له والرضخ شيء يعطيه الإمام قبل أن يوزع الغنائم فإن اختل شرط من ذلك يعني من الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة رضخ له ولم يسهم قال الشيخ لا سهم لهؤلاء لأنهم ليسوا من أهل الفرض الجهاد إذن إذا كان الإنسان قد اختل شرط عنده من هذه الشروط التي ذكرها الشيخ عند ذلك لا يأخذ لا راكبا ولا راجلا وأما الرضخ فلفعله صلى الله عليه وسلم وأما الكفار يعني تستطيع أن تسمي الرضخ اليوم بما يسمى بالهدايا التي يختارها الإمام وبعد ذلك يعطيها لهؤلاء الذين قاتلوا ولم تتصف بهم صفة من يسهم له أما الكفار الذين أما الكفار إذا حضروا بإذن الإمام فإنه يرضخ لهم إذا لم يستأجروا، لأنه عليه الصلاة والسلام استعان بيهود بني قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم صلى الله عليه وسلم. لا يوجد تعارض بين قول النبي عليه الصلاة والسلام لبعض المشركين الذين أرادوا أن يقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الذين رضخ لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أصل القتال وأن يكون واحدا يعتمد عليه في القتال فلا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فلن أستعين بمشرك. لكن أحيانا يريد الإمام عينا من العيون، يريد دليلا يوصله إلى شيء، فأحيانا يجعل لهم جعل، والجعل مثلا أن يقول الإمام لأحد الناس إذا دللتنا على طريق ندخل فيه إلى القلعة التي يتحصن فيها هؤلاء فإن لك مثلا في القلعة من القلعة جارية، هل يصح هذا؟ نعم، وقد فعل سابقا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده، يعني هذا المشرك بيدنا ونستطيع أن نغريه في الدنيا من أجل أن يخون إخوانه، وهذا شيء واقع. حتى الآن تجد أن أكثر ما يؤخذ من الأسلحة اليوم حتى في الأرض المحتلة إنما يؤخذ من اليهود لحبهم للمال، رغم أنهم يتفانون مثلا في مسألة الدفاع عن وطنهم، لكن هذا صورة، حقيقة يتفانون في حب المال، فقد تشترى ضمائرهم. وكذلك كان يفعل المؤمنون سابقا، فإن حضر بغير إذن الإمام، حضر إنسان مشرك بغير إذن الإمام ولا يطلب منه أن يقوم بفعل ولم يكن دليلا مثلا، عند ذلك ماذا قال الشيخ؟ لم يرضخ له على الأصح، لأنه متهم، ربما كان جاسوسا وبعد ذلك نريد أن نعطيه، لا، لأنه متهم في موالاة أهل دينه، بل للإمام تعزيره إن رأى ذلك. وأما الصبي، لأن الشرط الثاني البلوغ، وهذا الذي يقابل هذا الشرط الثاني، وأما الصبي فإنه يرضخ له سواء أذن له الإمام أم لا، لأنه حصل به نفع وتكفير سواء. هذا الصبي، ولقد علمتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رد سيدنا عبد الله بن عمر وأراد أن يرد معاذ ومعوذ في معركة بدر، ولكثرة إصرارهما سمح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان على أيديهما أن قتل أعداء الإسلام أبو جهل. ولفظ الشافعي داد على أنه عليه الصلاة والسلام أرضخ له ولا يسهم له، لأنه ليس من أهل فرض الجهاد. وفي الحاوي للماوردي إلحاق المجنون بالصبي، كذلك قلنا نحن العاقل وهذا مجنون، وربما كثر بذلك سواد المسلمين فلو أعطي له، طبعا قد يقول قائل ربما لا يتملك وليه يأخذ هذا فيصرفه عليه، لأنه كذلك ليس من أهل فرض الجهاد. وادعى أنه عليه الصلاة والسلام أرضخ له. وأما العبد، هذا ما يقابل الحرية، فلا يسهم له ويرضخ لأنه ليس من أهل فرض الجهاد، وفيه نفع قوي وتكفير أي للمسلم. وقد رضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمير مولى أبي اللحم يوم خيبر، رواه الترمذي، وقال حسن صحيح ولم يسهم له، أو ولم يسهم صلى الله عليه وسلم له. وأما العقل فقد مر حكم المجنون، وأما المرأة فلا يسهم لها فإنها ليست من أهل فرض الجهاد. نعم، يعني إن فعلت شيئا ربما أفادت في المعركة، ربما أقامت بخدمة كبيرة في التمريض والطعام والرسالة إلى غير ذلك، يرضخ لها سواء كان لها زوج أم لا، وسواء أذن الإمام أم لا. لأن كتاب ابن عباس رضي الله عنهما إلى نجدة قد كنا يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا، لأن النبي لم يكن يضرب لامرأة في القتال، وقد كان يرضخ لهن، أخرجه مسلم والله أعلم. إذن اتفقنا على أنه لا يسهم إلا لمن استوفت فيه هذه الشرائط الخمسة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكور. أما الخمس الآن، هذا تقسيم أربعة أخماس تقسم للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم إذا استوفت فيهم هذه الشروط. بقي عندنا الخمس الأخير، كيف يوزع؟ هذا الخمس يوزع أيضا على خمسة أقسام. القسم الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وللمصالح من بعده. القسم الثاني لذوي القربى، وذوي القربى بنو هاشم وبنو عبد المطلب فقط، مع أنه يوجد قرابة أخرى، لكن هؤلاء كانوا أهل النصرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسهم لهم بالمقابل، لا يجوز أن يأخذوا من الزكاة أبدا. بني هاشم وبني عبد المطلب لا يأخذون من الزكاة أبدا. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من هذا الخمس سهم اليتامى، واليتيم من فقد والده أو فقد والديه وكان صغيرا فلا يتمى بعد بلوغ وكان فقيرا، هؤلاء أيضا يسهم لهم. وأيضا المساكين وهم من دخله أقل من نصف مصروفه، يعني هذا إنسان طبعا إذا كان لا يكفي دخله، طبعا مدة يشترط أقل من نصف، أقل من مصروفه يسمى مسكينا. فإذا كان دخله في كل يوم 10 ومصروفه أكثر من 10، 11 12 13 إلى غير ذلك، ماذا يسمى؟ يسمى مسكين. وسهم لأبناء السبيل وهم المجتازون في بلادنا من المسلمين وقد فقدوا مثلا أموالهم أو نفدت نفقتهم، عند ذلك يعطون من هذا السهم. قد مر أن ويقسم الخمس على خمسة أسهم: سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويصرف بعده للمصالح، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. وقد مر أن الغنيمة تخمس، وأن الخمس الواحد يكتب عليه لله عز وجل أو للمصالح، فهذا الخمس يخمس أيضا لقوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فأضيف لله وللرسول ولبقية الأصناف، وصدر بذكر الله تعالى تبركا، لأننا لو أردنا أن نعد لله واحد، للرسول اثنين، لذوي القربى ثلاثة، لليتامى المساكين ابن السبيل، عند ذلك يصبحون ستة. ذكر الله للتشريف لا للتقسيم. وقيل ليعلم أنه ليس مختصا برسول الله أو بالنبي صلى الله عليه وسلم اختصاصا يسقط بموته، لما قال لله يصرف في الأمور التي أمر الله تبارك وتعالى، لله وللرسول في حال حياته يأخذه صلى الله عليه وسلم، ينفق عليه من نفسه، وكان أكثر الناس كرما صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فكان يعطي الناس من هذا الخمس. كان يقسم الخمس أيضا أخماسا، سهم له صلى الله عليه وسلم، كان ينفق منه على نفسه الكريمة وعلى عياله ومصالحه، وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله عز وجل وسائر المصالح، ويصرف بعده للمصالح لقوله عليه الصلاة والسلام: والخمس مردود فيكم. ولا يمكن رده إلى جميع المسلمين إلا بجعله في المصالح. ما هي المصالح؟ عندنا ثغور يعني على أبواب بلادنا من أجل مرابطة المجاهدين في سبيل الله عز وجل، عندنا سلاح يعطى إلى المقاتلة من أجل أن يقاتلوا في سبيل الله، عندنا إصلاح أمور عامة للمسلمين، كل ما فيه حفظ للمسلمين من الممكن أن ندخل فيه من هذا السلاح. والثغور مواضع الخوف، ثم الأهم فالأهم. طبعا وقد قلت أكثر من مرة إنك ترى كثيرا من المسلمين كيف كانوا يرابطون على الثغور، يعني مداخل البحار، ولو ذهبت الآن إلى الشاطئ لوجدت قلاعا بناها المسلمون يراقبون فيها من يأتي من جهة البحر مثلا ويريد أن يعتدي على المسلمين، لذلك جعلوا لأنفسهم قلاعا. وحتى إنك لتجد كثيرا من الصالحين ماتوا على هذه السواحل، كسيدنا أبي أيوب الأنصاري وكالإمام الأوزاعي وغيرهم من هؤلاء. هؤلاء عرفت أسماؤهم، هنالك عدد كبير ماتوا مرابطين في سبيل الله عز وجل، لأن الواحد منهم كان يخاف أن يبتعد عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو لم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. من مصالح المسلمين أيضا قال: والثغور مواضع الخوف، ثم الأهم فالأهم من أرزاق القضاة، يعني يعطى منهم رواتب لهؤلاء القضاة والمؤذنين وغيرهم من المصالح. قاتل الله الفقهاء المؤازرين للأمراء الجورة الذين لم يزالوا يمشون إليهم ويقرونهم على مخالفة الشريعة حتى أماتوا العمل بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك وغيره، والله أعلم. يعني الشيخ دائما ناصح، والشيخ دائما يريد أن يتكلم ويقول: يا معشر المتعلمين، إياكم أن تغتروا بالمناصب لدى الحكام، إياكم أن تغيروا شرع الله عز وجل إذا ما طلب منكم، إياكم أن تفبركوا كما يفعل اليوم فتاوى لمصالح، يعني الحاكم يصدر شيئا وأنت تصدر فتوى موافقة لهذا الشيء ولو كانت مخالفة للشريعة الإسلامية. مهمتك أيها الفقيه أن تقول هذا حلال وهذا حرام، لا تبالي في قولك هذا أي شيء، وعليك أن تتكل على الله سبحانه وتعالى وأن تكون صادقا وأن تكون مخلصا، فإن هذا دين الله. ومن تلاعب به ومن أراد أن يواري وأن يجتزئ من النصوص وأن يسكت عن نص وأن يعمل نصا آخر دون أن يجمع بينهما إنما يفتري على الله ورسوله. لذلك من جملة ما كتب بعض المسلمين كتابا عنون إليه بقوله: إعلام الموقعين عن رب العالمين. من هذا الذي يوقع عن رب العالمين؟ حقيقة هذا المفتي. عندما تأتي إلي وإلى أمثالي وتسأل سؤالا: أنا فعلت هذا الفعل، هذا الفعل الذي فعلته، وبعد ذلك إني أخاف الله، تقول مثلا: أنا أريد الحكم، ما هو حكم الله؟ فكان المفتي عندما يعطي الفتوى يوقع على ذلك كأنه يقول: هذا حكم الله. هؤلاء يا من توقعون عن الله عز وجل في أرضه لا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، لا تفعلوا كما فعل أهل الكتاب، لا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغرنكم المناصب، قولوا كلمة الحق ولا تخافوا في الله لومة لائم. والأمة ما زالت بخير ما دام القاضي كان يأتي بالخليفة والأمير، إذا استدعاه ربما لخلاف بينه وبين فرد من أفراد المسلمين فكان يجلسه مع أي فرد من أفراد المسلمين أمام منصة القضاء، وبعد ذلك ربما يقضي على الحاكم ولا يخاف في الله لومة لائم. أما دائما كلامهم صحيح، لا، كلنا نخطئ، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معصوم على الإطلاق. من المعصوم الحقيقي؟ رسول الله، هو الذي يبلغنا الرسالة، لذلك لو أخطأ كان كل واحد كلما سمع حكما يقول هذا لعله من خطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمه الله عن الخطأ، لذلك لا يخطئ أبدا، حتى صورة لو صدر منه ذلك الخطأ فإنه لا يقر عليه أبدا. أما إذا أقر عليه معنى ذلك هذا هو الحكم، فلو تغير بعد ذلك كان هذا نسخا لهذا الحكم. السهم الثاني من الخمس لذوي القربى وهم أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم. بعض الفقهاء يريدون أن يدخلوا بني عقيل، يدخل بني عقيل مثلا، لما روى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت بني هاشم وبني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة منك، فقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. فقال جبير ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا، رواه البخاري. وجبير من بني نوفل وعثمان من بني عبد شمس ورسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وهاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس هم أولاد عبد مناف والله أعلم. مع ذلك حصر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر فقط في بني هاشم وبني عبد المطلب فإنهم أهل النصرة. السهم الثالث لليتامى الفقراء، انتبه، يتامى فقراء، قد يكون هنالك يتيم وهو من أغنى الأغنياء، أبوه غني جدا أو أمه غنية، ورث مالا وهو صغير، هذا لا يعطى لأن ذلك شرع إرفاقا، فكان لمن يتوجه إليهم المعونة والرحمة وهم الفقراء دون الأغنياء، وهذا هو الصحيح. وقيل يشترك فيه الأغنياء والفقراء كذوي القربى ولإطلاق الآية، يعني من نظر إلى أصل الاسم اليتامى فقال لهم حق، ومن نظر إلى معنى اليتيم بمعنى أنه الغالب فيه الفقير فقال الفقير منهم فقط، ولأنه لو اعتبر فيهم الفقر لدخلوا في جملة المساكين، وهذا ضعيف جدا، لأن غني اليتيم بالمال فوق غناه بالأب، ومع الأب لا يعطى، فكذا مع المال، لأن غنى اليتيم بالمال فوق غناه بالأب، ومع الأب لا يعطى، يعني لو كان إنسان عنده أب ولو كان فقيرا لا يعطى، لأن المسألة إنما تعطى هنا لمن؟ لصنف سماه الله عز وجل اليتيم الذي لا أب له، فكذا مع المال. فعلى الصحيح لا تجب التسوية، بل يجوز تفضيل بعضهم على بعض بالاجتهاد ولا التعميم بخلاف بني هاشم. يعني عندما نقول هذا سهم لليتامى، هل يعطى كل اليتامى على الإطلاق أم يجوز أن يفضل الحاكم بعضهم على بعض بحسب درجات فقرهم وأن يعطي البعض وربما يترك البعض بسبب غناهم، من الممكن أن يفعل ذلك الحاكم. لكن بني هاشم وبني عبد المطلب هؤلاء سواء، إنما يقسم هذا الخمس في الطوق على عددهم، بخلاف بني هاشم وبني المطلب فإنه يجب تعميمهم ويعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، لأن سهمهم مستحق بالشرع بقرابة الأب فأشبه الإب. واليتيم اسم لصغير لا أب له عند الجمهور، وقيل لا أب له ولا جد، والله أعلم. الأصل اليتيم فقط من فقد والده وكان دون سن البلوغ، لا يتمى بعد بلوغ. أما السهم الرابع للمساكين للآية الكريمة ويندرج فيه الفقراء. قلنا في باب الزكاة الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى هذا؟ يعني لو قلنا أعطوا الأيتام الربع مثلا، أعطوا الفقراء الربع والمساكين ثلاثة أرباع، هنا اجتمعوا، عند ذلك نفرق ما بين الفقير وما بين المسكين. فالفقير الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف مصروفه هذا يسمى فقيرا، أما المسكين فهو الذي ينقص عن دخله شيء، يعني لا يستطيع دخله الآن أن يوفي بمصروفه، هذا هو المسكين. أما إذا قلنا أعطوا المساكين لو دخل الفقراء معهم يصح، لو قلنا أعطوا الفقراء لو دخل المساكين معهم يصح، هذا معنى إذا افترقا، يعني إذا قلنا اسم واحد منهما دخل الاثنان، وإذا اجتمعا على التفصيل فإننا نعطي لكل واحد منهما نصيبه. وقيل يختص به مساكين المجاهدين الذين عجزوا عنه لمسكنة أو زمانة، الذين كانوا يقاتلون ومع ذلك أصيبوا بجروح أو كبروا في السن وبعد ذلك صاروا من المقعدين، وهؤلاء يحتاجون أمضوا حياتهم في الجهاد في سبيل الله، هؤلاء إن لم يكونوا هم المختصين يقدمون في ذلك على غيرهم. فعلى الصحيح يجوز أن يختص بهم البعض، ويجوز التفصيل أو التفضيل، يعني يمكن ذلك، ويجوز لهم الجمع بينه وبين الزكاة والكفارة، قاله الماوردي، يعني نعطيهم من قسم الزكاة ونعطيهم من قسم الخمس ونعطيهم من الكفارات، لأن هنا اسمه مسكين وهنا اسمه مسكين وهنا اسمه مسكين، وهذا جائز. وجزم الرافعي بمنع الاقتصار على ثلاثة منهم، وكذا في بني السبيل، والله أعلم. يعني الأصل أن يعطى لهؤلاء، لا أن نسمي فقط واحد ثلاثة أقل الجمع، لأن كلمة المساكين جمع وأقل الجمع عند الفقهاء ثلاثة، فلا يجزئ أن نوزع على ثلاثة وأن نترك الباقي. التعميم أولى من التخصيص. فرع: لو كان اليتيم مسكينا أعطي بسهم اليتيم لأنه صفة لازمة والمسكنة زائلة، يعني اليتيم يبقى يتيم، أما المسكين لو أعطي اليوم شيء من المال وفى بحاجته زالت المسكنة. هنالك صفة لازمة وصفة طارئة، صفة اليتم لازمة حتى البلوغ، أما صفة المسكنة طارئة فقد تزول عندما يأخذ شيئا من المال. قلت: وفيه نظر، لأن اليتم صفة محققة الزوال عند الحياة لا محالة بالبلوغ، والمسكنة قد تستمر إلى الممات إلا أن يزول اللزوم في الحال، والله أعلم. السهم الخامس والأخير لابن السبيل للآية: ويصرف إليهم على قدر حاجاتهم. إنسان انقطع في بلد، سواء انقطع في بلدنا أو كان مجتازا للطريق وكان يريد أن ينتقل من مكان، ضاعت نقوده، فنيت، انتهى مصروفه، أصيب بمرض، أصيب بتلف للمال، أي شيء، هؤلاء كيف يكونون كراما في بلادهم؟ كذلك يجب علينا أن نجعلهم أيضا كرام في بلادنا عندما يمرون علينا هم مسلمون، فينبغي علينا أن نوصلهم إلى المكان الذي يصلون إليه على أعلى درجات الكرامة ولو كانوا في بلادهم من أكبر الأغنياء. فلا بد فيه من الحاجة عند الدفع، ويعم جميع أبناء السبيل على الراجح، وقيل يختص بأبناء السبيل من المجاهدين. ثم قال: فصل. ويقسم مال الفيء على 5 فرق. طبعا هذا الغنيمة شيء والفيء شيء آخر. تكلمنا عن الغنيمة وتكلمنا عن تقسيمها ومن يستحقها وكيف توزع أخماسها الأربع على المقاتلين وخمسها على 5 أقسام. بقي عندنا الفيء. الفيء ما هو؟ الفيء عبارة عن شيء حصل عليه المسلمون من غير قتال. كان عليه الصلاة والسلام يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت بالرعب، فمعنى ذلك عندما كانوا يتكلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يتركون أموالهم وبلادهم ويهربون، يأخذ المقاتلون هذه الأشياء بدون قتال، هذا يسمى فيء. كيف يوزع الفيء؟ هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
وتواصوا بالصبر.